بسم الله الرحمن الرحيم. علامات الساعة.
أول العلامات خروج طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى.
الدابة والدخان.
تتكلم.
إنها تتكلم.
أنطقها الله الذي أخرجها. تسم المؤمن على وجهه
فيضيء،
وتسم الكافر على وجهه فيسود. وقد ذكر الله عز وجل خبرها في قوله تعالى:
وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون.
وصفها؟
ما وصفها؟ ما لونها؟ ما شكلها؟ ما حجمها؟
لا يعلمه إلا الله.
تخرج الدابة ومعها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان.
توبة متأخرة،
حتى إن الرجل لا تعوذ منها في الصلاة، فتأتيه من خلفه فتقول له: يا فلان الآن تصلي؟
العلامة الأخيرة.
فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم.
آخر هذه العلامات التي يشهدها المؤمنون الدخان.
العلامة الأخيرة.
يرسل الله عز وجل ريحا لينة فتقبض أرواح المؤمنين على وجه الأرض، حتى لو دخل أحدهم قلب جبل لدخلت إليه فقبضت روحه.
علامات الساعة الكبرى.
ولا يشهد النار التي تخرج لتطرد الناس إلى محشرهم إلا أهل الكفر.
أيها الناس، أيها الناس، أيها الناس.
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله.
الدابة والدخان لفضيلة الشيخ محمد حسان.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، نحن الليلة على موعد مع الدرس 42 من دروس الإيمان باليوم الآخر كركن خامس من أركان الإيمان بالله جل وعلا، وذلك ضمن دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاء. ولا زلت بحول الله ومدده وطوله أتحدث عن العلامات الكبرى للساعة، وأنهيت الحديث في المحاضرة الماضية عن طلوع الشمس من مغربها، ونحن الليلة على موعد بإذن الله تعالى مع العلامة الخامسة والسادسة من العلامات الكبيرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه. قال حذيفة: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نتذاكر، أي نتحدث ونتناقش، فقال عليه الصلاة والسلام: فيما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج
وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. تكلمت عن الدجال وعن يأجوج ومأجوج وعن نزول عيسى عليه السلام وعن طلوع الشمس من المغرب، وأتحدث الليلة بإذن الله تعالى عن علامتين من بقية العلامات، ألا وهما الدابة والدخان. الدابة والدخان. العلامة الخامسة الدابة. والدابة أيها الإخوة الكرام، كما سمعنا الآن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، علامة من العلامات الكبرى للساعة، وقد ذكر الله عز وجل خبرها في سورة النمل في قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذه العلامة التي سأفصل الحديث عنها الآن هي قرينة طلوع الشمس من مغربها. هذه العلامة قرينة طلوع الشمس من مغربها، كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. وقد تحدثت عن هذا المبحث في أول العلامات وآخر العلامات في أول محاضرة لي وأنا أتحدث عن العلامات الكبرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: أول العلامات خروجا طلوع الشمس من مغربها. انتبه. وخروج الدابة على الناس ضحى، يعني في ذات اليوم الذي ستطلع فيه الشمس من المغرب ستخرج الدابة على الناس في وقت الضحى. أول العلامات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة، يعني إن خرجت الدابة في الصباح فستطلع الشمس بعدها مباشرة، أو إن خرجت الشمس من المغرب فستطلع الدابة بعدها مباشرة، بل إن العلامات كلها تتتابع كما ذكرت، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأمارات، يعني العلامات، خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. والعلامتان ألا وهما الدابة وطلوع الشمس من بين هذه العلامات التي إن وقعت سيتتابع وقوعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول العلامات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. فإذا كثر الفساد في الأرض وترك الناس أوامر الله عز وجل وبدلوا الدين الحق حق عليهم الوعد والوعيد، فإذا صاروا كذلك أخرج الله عز وجل لهم هذه الدابة، وهي دابة عجيبة غريبة تتكلم. أنطقها الله الذي أخرجها، وأؤكد القول وأكرر القول بأن مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تناقش بالعقل، لأنك في هذه اللحظات في زمان تنخرق فيه القوانين والنواميس. إن خرجت الدابة وطلعت الشمس من المغرب انخرقت القوانين والنواميس التي خلق الله الكون عليها، فهذا خرق لناموس وقانون الكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن هذه الدابة تسم المؤمن على وجهه فيضيء، وتسم الكافر على وجهه فيسود. سبحان الله، كيف عرفت الدابة المؤمنة من الكافر؟ سل من أخرجها سبحانه وتعالى. هذا تأصيل مهم في البداية حتى لا يناقش الأمر بالعقل. دابة تتكلم، أمر لا يعجز الله عز وجل سبحانه وتعالى، فقدرة الله لا تحدها حدود. وهذا زمان خرق القوانين والنواميس كما ذكرت. هذه الدابة يقول في حقها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد من حديث أبي أمامة، وصحح الحديث شيخنا الألباني، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس، تسم يعني تعلم، تترك علامة، فتسم الناس على خراطيمهم يعني على أنوفهم. تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم يعني على أنوفهم، ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول أي المشتري: اشتريته من أحد المخطمين، اشتريته من أحد المخطمين، أي من أحد الموسومين على أنوفهم بوسم الدابة. اشتريته من أحد المخطمين أي من أحد الموسومين على أنوفهم بوسم الدابة له. وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وللأمانة فإن شيخنا الألباني قد ضعف هذا الحديث، وذلك لتضعيفه لعلي ابن زيد ابن جدعان. وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله الذي صحح إسناد الحديث ثم قال: وعلي ابن زيد ابن جدعان مختلف فيه، والراجح عندنا توثيقه. هكذا قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله، قال: وعلي بن زيد ابن جدعان مختلف فيه، والراجح عندنا توثيقه، لكنني وقفت على علة أخرى في سند الحديث، فتعجبت حينما رأيت شيخنا شيخ أحمد رحمه الله صحح إسناده، ورأيت شيخنا الألباني حفظه الله قد ضعف إسناده، فعدت لدراسة السند من جديد، فوقفت في السند على علة أخرى راجح أو الراجح عندي بعدها ضعف هذا السند، ألا وهي وجود أوس ابن خالد في رجال السند، وهو في عداد المجهولين عند علماء الحديث. فمن باب الأمانة الراجح عندي هو ضعف سند هذا الحديث. الحديث قلت رواه أحمد في مسنده والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة، تخرج الدابة ومعها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان، فتخطم أي تسم الكافر على أنفه، فتخطم أنف الكافر وتجلو وجه المؤمن بالعصا، حتى إن أهل الخوان، الخوان يعني المائدة الواحدة، لا يجتمعون على خوانهم أي على مائدتهم أو طعامهم، وقد وسمت الدابة كل واحد منهم، فيقول هذا يا مؤمن ويقول الآخر يا كافر، لأنه موسوم من الدابة، هذا مؤمن وهذا كافر. وأيضا في حديث رواه الطبراني في معجمه الكبير، والبغوي في تفسيره، والحاكم في مستدركه، وأبو داود الطيالسي من حديث حذيفة ابن اليمان، وهو حديث ضعيف أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة بين الركن والمقام، تخرج الدابة بين الركن والمقام. ولعل طالب علم يسأل: لماذا يستشهد الشيخ بالحديث الضعيف مع أنه يبين ضعفه؟ والجواب أن ذكر الحديث الضعيف أحب إلي في هذا الباب من الاعتماد على أقوال المفسرين والآثار الموضوعة التي تصح، فهذا كل ما صح عندي في هذا الباب بعد تنقيب في عشرات المراجع والكتب في هذه العلامات المتبقية من علامات الساعة، إذ أن الصحيح الثابت فيها قليل جدا والضعيف كثير والموضوع أكثر. وأنا يعني كما يعني عاهدنا الله عز وجل قبل ذلك ألا ننقل إليكم في هذه السلسلة وفي غيرها بإذن الله إلا ما صح بالدليل عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، أما الضعيف فلا مانع أن نذكره وأن نستأنس به، والموضوع لا حاجة لنا البتة فيه. أقول يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تخرج الدابة بين الركن والمقام، يعني في الكعبة بين الركن والمقام، بين الركن والمقام ترغو. وهذا أخذ منه بعض أهل العلم أن الدابة من جنس الإبل لأن الرغاء يكون للإبل، بل ومن أهل العلم من قال بأن هذه الدابة هي فصيل ناقة صالح، ولا دليل على ذلك من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فإن هذا من الغيب الذي لا ينبغي لأحد أن يتكلم فيه إلا بالدليل الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسأذكر الآن كلاما كثيرا لبعض أهل العلم في وصف الدابة وشكلها وإلى آخره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجت آنفا: تخرج الدابة بين الركن والمقام ترغو، ترغو تنفض عن رأسها التراب فينفض الناس عنها، وتثبت عصابة من المؤمنين عرفوا أنهم لن يعجزوا الله فبدأت بهم، أي بدأت الدابة بوسمهم حتى جعلت وجوههم كالكوكب الدري، تسم الدابة المؤمنين حتى جعلت وجوههم كالكوكب الدري، وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب، لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب، حتى إن الرجل لا يتعوذ منها، إذا سمع أهل الأرض بها يتعوذ الرجل من الدابة، حتى إن الرجل لا يتعوذ منها في الصلاة، فتأتيه من خلفه فتقول له: يا فلان الآن تصلي؟ تتكلم، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، فتأتيه من خلفه وتقول له: يا فلان الآن تصلي؟ فتقبل عليه فتسمه في وجهه ثم تنطلق، ويشترك الناس في الأموال ويصطحبون في الأمصار، ويعرف المؤمن من الكافر حتى إن المؤمن يقول: يا كافر، وحتى إن الكافر يقول: يا مؤمن، فينادي كل منهما على الآخر بصفته، بصفة الإيمان وصفة الكفر. قد اختلفت الأقوال كثيرا أيها الأحبة في حقيقة هذه الدابة وفي وصفها، فمنهم من قال كما ذكرت الآن إنها فصيل ناقة صالح، وذكروا كلاما طويلا في كتب التفسير أن ناقة صالح لما ولدت وانبعث أشقى القوم فعقرها وقتلها، ونظر الفصيل إلى هؤلاء المجرمين فجرأ، يقولون بأن حجرا أو صخرة ضخمة انشقت فدخل فيها هذا الفصيل فهو فيها إلى اليوم الذي يخرج مرة أخرى في الوقت الذي يشاءه الله عز وجل كدابة أو كعلامة من العلامات الكبرى. وهذا كما ذكرت لا دليل عليه من كلام الصادق محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال بأن هذه الدابة هي الجساسة التي ذكرت قصتها في حديث تميم الداري وأنا أتحدث عن الدجال. ومنهم من قال إن هذه الدابة هي الثعبان الذي ظهر على جدار الكعبة حينما أرادت قريش أن تعيد بناء الكعبة من جديد، والقصة مشهورة في كتب السيرة، ولا دليل على هذا كله كما ذكرت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من بالغ في وصف الدابة ورسمها رسما خياليا عجيبا، فقالوا رأسها رأس ثور، يعني وصف غريب، رأسها رأس ثور، وعينها عين خنزير، وأذنها أذن فيل، وعنقها عنق نعامة، وصدرها صدر أسد، وقوائمها قوائم بعير. طبعا ده رجل يعني ايه جالس وعمال يرسب الى اخر هذه الصفات الغريبة التي لا ينبغي لاحد يحترم نفسه ويحترم عقله ويحترم الدليل، لا ينبغي لاحد ان يقول بمثل هذا، لان هذا يا اخوة من الغيب الذي لا يعلمه الا الله ولا يعلمه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي له من عند الله عز وجل. فلا ينبغي لاحد ان يقول في مثل هذه الابواب الا بالدليل الصريح من القرآن او الصحيح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اذا يكفينا ان نقف عندما اثبته الله في قرآنه وذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. دابة تخرج تتكلم، ما وصفها، ما لونها، ما شكلها، ما حجمها، لا يعنينا اطلاقا. ولو كان هذا الامر مهما لنا لذكره لنا ربنا ولبينه لنا نبينا. اذا فلنقتصر على ما اقتصر عليه القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما صح في هذه العلامة من العلامات الكبرى، الا وهي خروج الدابة. العلامة السادسة الدخان. الدخان، والدخان علامة من العلامات الكبرى بنص الحديث الذي ذكرت، الا هو حديث حذيفة ابن اسيد الغفاري رضي الله عنه قال انها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر منها الدخان. والدخان يا اخوة الادلة عليه من القرآن والسنة واضحة بينة، لكن هناك من السلف من فهم الآيات او فهم من الآيات فهما فقال بان هذه العلامة وبان هذه الآية قد وقعت بالفعل في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الدخان هي العلامة الأخيرة، اي علامة الدخان هي العلامة الأخيرة التي يراها ويشهدها المؤمنون في الأرض. وأرجو أن تنتبهوا لهذه المعلومة المهمة، فإن كثيرا من أهل العلم يخلط بين كل هذه العلامات. وضحت لحضراتكم قبل ذلك أن من العلامات علامات يراها كل الناس في الأرض بما فيهم أهل الإيمان، وأن من العلامات علامات لا يشهدها المؤمنون بل لا يشهدها إلا الكفار، وهم صرار أهل الأرض يومئذ. واضح؟ آخر هذه العلامات التي يشهدها المؤمنون الدخان، لأنه لا يشهد الخسوفات الثلاثة أهل الإيمان، وهذا من رحمة الله بنا، لا يشهد الخسوفات الثلاثة في الأرض إلا أهل الكفر كما سأفصل إن شاء الله تعالى، ولا يشهد النار التي تخرج لتطرد الناس إلى محشرهم إلا أهل الكفر. فلا يشهد المؤمنون هذه العلامات الأربع، الخسوف والنار. الدخان يقول الله عز وجل في قرآنه فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. المعنى كما قال المفسرون كابن كثير والقرطبي وغيرهما، أي انتظر يا محمد صلى الله عليه وسلم، فارتقب يعني انتظر يا محمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، انتظر بهؤلاء الكفار يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يغشى الناس ويعمهم، وعند ذلك يقال لهم هذا عذاب أليم تقريعا لهم وتوبيخا، أو يقول بعضهم لبعض هذا عذاب أليم لقد حل بنا عذاب أليم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. اختلف العلماء على قولين في هذه الآية وفي معناها. القول الأول أو الفريق الأول قال بأن هذا الدخان، وانتبهوا معي جيدا، هو ما أصاب المشركين في قريش من شدة وجوع عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد والإيمان ولم يستجيبوا له أبدا، فدعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى هذا القول ذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتبعه في ذلك أيضا جماعة من السلف. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: خمس قد مضين: اللزام والروم والبطة والقمر والدخان. الحديث في صحيح مسلم: خمس قد مضين، اللزام والروم والبطشة والدخان والقمر. ما معنى ذلك؟ بإيجاز شديد جدا، اللزام يقصد ابن مسعود رضي الله عنه قول الله تعالى: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فلما أعرض الكافرون والمشركون وقع بهم وعد الله ووعيده في العذاب، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني الوعيد والشدة. أما المراد بقوله الروم فهو يقصد قول الله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نسأل الله أن يعجل بنصره وأن يشرح ويقر صدور قوم مؤمنين. هذه أيضا مضت. أما المراد بالبطشة ففسرها ابن مسعود نفسه في الحديث، قال: ويوم البطشة هو يوم بدر، هو يوم بدر، وذلك في قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. أما المراد بالقمر فهذا قد وقع أيضا، وهو قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ثم قال: والدخان، فذكر الدخان من الأمور التي وقعت ومضت، وهو المراد بقوله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فابن مسعود رضي الله عنه يقول بأن الدخان من العلامات التي مضت ووقعت في عهد النبي، وذاقت قريش هذه العلامة في حياته صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا في صحيح مسلم قال مسروق: كنا عند عبد الله رضي الله عنه جلوسا وهو مضطجع بيننا. وفي هذا جواز اضطجاع العالم بين طلابه والشيخ بين تلاميذه. قال مسروق: كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا، أي من القصاص أو القصاصين الذين يقصون الحكايات في المساجد والنوادي والمنتديات، إن قاصا عند أبواب كندة مكان يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء، يعني ستجيء بعد ذلك، فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منها كهيئة الزكام. فقال ابن مسعود بعدما جلس مغضبا، قال: أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله، ومن علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. هذا درس يعز علي أن أمر عليه دون أن أقف فيه ولو دقيقة، لأذكر نفسي وأحبابي من طلاب العلم بقول النفيس لابن مسعود رضي الله عنه، يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، فمن علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فلا تتجرأ على الفتوى، بل من العلم أن تقول حين لا تعلم الله أعلم، برأس مرفوع تناطح بها السحاب. لا تستحي ولو حضر في مجلس علمك، لا أقول الآلاف بل عشرات الآلاف، وسئلت في مجلس ضخم كهذا، لا تستحي أبدا أن تقول لا أعلم، انتظر حتى أرجع إلى أهل العلم، حتى أرجع إلى المراجع، حتى أسأل شيوخنا من أهل العلم الفضلاء، لا تستحي أبدا، فإن القلب ينزف، والله ينزف لهذه الفتاوى ذات البلاوى التي أخرت الأمة والتي تجرأ فيها كثير من الناس ممن تذببوا قبل أن يتحصرموا، وبالغوا قبل أن يبلغوا، وادعوا العلم قبل أن يتعلموا. فترى الواحد من هؤلاء قد يتفرع ويجيب السائل في مسألته قبل أن ينتهي السائل من سؤاله. فسبحان الفتاح العليم الذي فتح عليه فعلمه ماذا سيقول السائل وما هو الجواب. أمر عجب، أمر عجب. وقد ترى شابا من شبابنا، وقد عاهدت الله ثم أحبابي ألا أجامل شباب الصحوة على حساب المنهج أبدا، قد ترى شابا من شبابنا لم تنبت لحيته بعد، ولم يحفظ كتاب الله، ولم يفرق بين الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل، ولم يعرف الفرق بين المجمل والمبين، وبين العام والخاص، وبين الناسخ والمنسوخ، يتصدى للمسائل الكبيرة التي أقول مقسما على ذلك بالله لو عرض مثلها على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. والله لو عرضت مسألة من هذه المسائل العويصة على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تتجرأ على الفتوى أيها الطالب الحديث وأيها المسلم، لا تتجرأ على الفتوى، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، كل عزة وبكل ثقة. فبعض الإخوة يتحرج من أن يعطي لحيته مثلا بحجة أن الناس سيسألونه لأنه سني ويخشى أن لا يجيب، وبعض الإخوة يستحي أن يعفي لحيته بحجة أن الناس سيقدمونه للصلاة وهو لا يحفظ شيئا من كتاب الله لأنه سني، إلى آخر هذه الأوهام التي يزينها الشيطان فيبعد بها كثيرا من الناس عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا تستحي ولو كانت لحيتك إلى صرتك، ولو كانت عمامتك على رأسك، ولو كنت من المتخصصين، لو كانت عمامتك على رأسك بصحن هذا المسجد، لا تستحي أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. فقد قالها من قبلك النبي محمد. ماذا تريد بعد ذلك؟ قالها من قبلك النبي المصطفى الذي يوحي إليه ربه عز وجل من السماء، وقالها من قبلك الصحب الكرام. قال الصديق: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله بغير علم. وقال عمر حينما أتاه سائل فسأله، فقال عمر: اذهب إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. عمر يقول: اذهب إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. فذهب السائل إلى ابن مسعود فأفتاه، فمر السائل على عمر فقال عمر: ما الذي أفتاك به أبو عبد الرحمن؟ قال: أفتاني بكذا وكذا. فسكت عمر ثم قال: لو كان الأمر إلي لأفتيتك بغير هذا. قال: الأمر إليك يا أمير المؤمنين. قال: لا، لو كنت سأردك إلى آية محكمة من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله لفعلت، ولكني سأردك إلى رأيي، ولعل رأي أخي أبي عبد الرحمن أفضل من رأيي. تواضع. وجاء سائل إلى ولده، إلى الورع بن الورع، إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه، فسأله فقاله أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر: والله لا أحسن جواب مسألتك، فاذهب إلى العلماء فاسألهم. تعلموا يا شباب هذا الدرس، أنا خرجت من الموضوع لكن لعلل، مش لعلة، لعلل تؤلم القلب. يقول عبد الله بن عمر للسائل: والله لا أحسن جواب مسألتك، فاذهب إلى العلماء فاسألهم. فانطلق السائل يضرب كفا بكف وهو يقول: أنت يا ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال: نعم، اذهب إلى العلماء فاسألهم، والله لا أحسن جواب مسألتك. فلما انصرف السائل قبل عبد الله بن عمر يد نفسه، قبل يد نفسه، ثم قال لنفسه: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري، سئل عما لا يدري فقال لا أدري، إنه الأدب. فإن من العلم، ارجع لقول المسعود، أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. لا تفتي في كل أمر ولا في كل مسألة. فإننا نقرأ الآن فتاوى ورب الكعبة تخلع القلب، تخلع القلب. تقرأ فتوى
عن ان الزواج العرفي حلال، تقع فتوى عن جواز ان تعيد المغتصبة غشاء البكارة، الى اخر هذه الفتاوى العجيبة الغريبة. فالامر جد خطير. يقول عبد الله بن مسعود: يا ايها الناس اتقوا الله، فمن علم فليقل، لا تقل الا بعلم، لا تقل الا بعلم. والدين ليس فيه كهنوتية اطلاقا، وانما من علم بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله فليقل فليتكلم. يا ايها الناس اتقوا الله، فمن علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله اعلم. فان من العلم ان يقول لما لا يعلم الله اعلم، فان الله قال لنبيه، انظر، فان الله قال لنبيه: ما لي اراكم لا تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فان الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. يا الله، قل، الله يأمر نبيه ان يقول: قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. لا تتكلم، وما انا من المتكلفين. يقول ابن مسعود: وان قريشا ابطأوا، في جوابه على هذا الذي جاء ليخبره بخبر القاص الذي يخبر عن الدخان، قال: وان قريشا ابطأوا عن الاسلام، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا، فدعا عليهم رسول الله فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، اللهم أعني عليهم بسبع، أي بسبع سنين، بسبع سنين، مش السبع اللي هو المشهور المعروف، لا، الذي يتبادر إليه أو اللفظ سريعا أو المعنى. اللهم إني عليهم بسبع كسبع يوسف، أي كسبع عجاف مرت في عهد يوسف، فأخذتهم سنة، سنة أي شدة وقحط وجد، حتى كادوا أن يهلكوا فيها، فأكلوا الميتة والعظام. وأرجو أن لا ننسى أنهم حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم حصارا اقتصاديا، أكل فيه وأصحابه ورق الشجر والجل. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حتى كادوا أن يهلكوا، فأكلوا الميتة والعظام، وكان الرجل منهم يرى ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. هذا كلام من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. هذا القول رجحه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وقال به. ثم قال ابن جرير: لأن الله جل ثناؤه توعد بالدخان مشرك قريش، وأن قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، جاء في سياق خطاب الله تعالى كفار قريش وتقريعه لهم بشركهم بقوله: لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون. ثم أتبع ذلك بقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وأتبع ذلك بقوله للنبي فارتقب إلى آخر. يقول: أمر الله نبيه أن يصبر، أي على أذى المشركين، حتى يأتيهم بأس الله عز وجل وهو الدخان المبين. هذا قول ابن مسعود ومن وافقه. القول الثاني وهو الراجح بالدليل، وهو الراجح بالدليل الصحيح الصريح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن الدخان من العلامات التي لم تأتي بعد، أن الدخان من العلامات التي لم تقع بعد، وإنما هي علامة من العلامات الكبرى التي ستقع بين يدي الساعة. وإلى هذا القول ذهب حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وبعض الصحابة والتابعين، كما روى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس، أي ذهبت إليه في الصباح الباكر، غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقلت، والقائل هو من؟ ابن أبي مليكة. فقلت، يقول ابن عباس: ما نمت الليلة، ما نمت الليلة حتى أصبحت. فقال ابن عباس: لما؟ فقالوا طلع الكوكب ذو الذنب، طلع الكوكب ذو الذنب، فخشيت أن يكون الدخان، فخشيت أن يكون الدخان قد طرق، فما نمت حتى أصبح. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تأت بعد وستقع قرب قيام الساعة. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه، قال: الدخان من الآيات المنتظرة، من الآيات المنتظرة، أي التي لا زالت ينتظرها الناس ولم تأتي بعد، وستقع، أي هذه العلامة، قرب قيام الساعة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. وهكذا، وهذا هو قول من وافقه من وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين، مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان، مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة، وهذا هو ظاهر القرآن. يقول ابن كثير: وهذا هو ظاهر القرآن. إذن الدخان من الآيات المنتظرة التي ستقع قرب قيام الساعة، وهذا هو ظاهر القرآن، بل وهذا هو ظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن كثير: وهذا هو ظاهر القرآن، كما في قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي بين واضح، يراه كل أحد، يراه كل أحد. وقوله يغشى الناس، أي يتغشاهم ويعمهم، ولو كان ذلك أمرا يتخيله بعض أهل مكة من المشركين لما قيل يغشى الناس على سبيل العموم. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد: إني خبأت لك خبيئا. قال: هو الدخ. فقال له: اخسأ، قد فصلنا ذلك، فلن تعدو قدرك. وخبأ له رسول الله قوله تعالى: فارتقب، ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وفي هذا دليل على أن الدخان من المنتظر المرتقب، فإن ابن صياد كما تعلمون كان من يهود المدينة، ولم تقع هذه القصة إلا بعد الهجرة النبوية إلى المدينة. فالأحاديث الصحيحة ذكرت أن الدخان من أشراط الساعة الكبرى، كما ذكرت الآن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر نبي الدخان بين العلامات الكبرى. وما فسر به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فهذا من كلامه رضوان الله عليه ومن فهمه للآية. وأنتم تعلمون باتفاق أن المرفوع مقدم على الموقوف، المرفوع أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الموقوف، أي على كلام الصحابي، بل وعلى كلام الصحابة أجمعين رضوان الله عليهم. والقول الوسط بين القولين هو الجمع الجميل بين هذين القولين معا، وهذا قول ثالث معتبر:
هما دخانان. هذا كلام آخر لابن مسعود، نفيس في الجمع بين قوله وقول ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن مسعود: هما دخانان، قد مضى أحدهما الذي جعله الله عز وجل علامة على، أو آية من آيات التعذيب والإهلاك للمشركين، والآخر الذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة، أي كالزكام، أما الكافر فيسحب هذا الدخان مسامعه، يعني يدخل من الأذن ويخرج من الأخرى. قال القرطبي: قال مجاهد: كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: هما دخانان، قد مضى أحدهما والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة، أما الكافر فيثقب مسامعه. وهكذا أيها الأحبة يتبين لنا أن القول الثالث هو القول الوسط بين القولين، بين قول ابن مسعود رضي الله عنه وبين قول ابن عباس رضي الله عنه. فالراجح والظاهر الذي يفهم من كتاب الله ومن حديث رسول الله أن الدخان كعلامة من العلامات الكبرى لم يقع بعد، وإنما هو آخر العلامات التي يراها أهل الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. فحينما تنتهي علامة الدخان يرسل الله عز وجل ريحا لينة باردة طيبة فتقبض أرواح المؤمنين على وجه الأرض، حتى لو دخل أحدهم قلب جبل أو كهفا وسط جبل لدخلت إليه فقبضت روحه. فتقبض أرواح المؤمنين على ظهر الأرض ويبقى أهل الكفر ويبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة، كما في رواية مسلم ومسند أحمد من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لأنه حينئذ سيكون في الأرض من؟ أهل الكفر وأشر الخلق، وهؤلاء لا يعرفون الله عز وجل، وعليهم تقوم الساعة كما سأفصل في اللقاءات المقبلة إن شاء الله تعالى. وسأكتفي هذا القدر قبل الأذان في المحاضرة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال.